بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من صدر سورة الزخرف، والتي بدأها تعالى بقوله حاميم والكتاب المبين، فأقسم بالكتاب، قال والكتاب المبين، وقال هنا بالكتاب معرفا ليعلمنا أن كل الكتب كتب، وهذا الكتاب ليس كسائر الكتب، فعرفه تعالى الكتاب. وإذا أطلقت الكتاب ما عنت غير القرآن، فالقرآن أعظم كتاب كتب، ولا مجال للمقارنة بينه وبين غيره. فهو كان من كلام وحروف التي يعرفها الناس، لكن كل كلمة فيه وكل حرف فيه وحي من الله لعباده. وكيف يقارن كلام الله بكلام غيره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم. يبقى كل الكتب بجانب القرآن، الفارق بينها وبين القرآن كالفارق بين فضل الله الذي لا حدود له وبين أدنانا أقل البشر. هذا الفارق الكبير جدا 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 يجعل لهذا الكتاب تفرد لا مثيل له. لذا قال حاميم والكتاب، فعرفه بهذه الصورة حتى ندرك قدر ما نقرأ وحقيقة ما نقرأ. فكل الكتب التي تقرأ في حياة الخلق كلها من كلام الخلق، وهذا الكتاب ليس فيه حرفا واحدا من كلام الخلق. كلام الإنسان مهما عظم كلام بشري محدود بعلم الإنسان مرهون، وعلم الإنسان محدود جد، بل يكاد ينعدم. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القاعدة إن أغلب الناس ليس لهم علم، والذين يعلمون انحصر علمهم في شيء محدود جدا في الخلق. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أثبت لهم العلم. قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبضيه، أي كل علم البشر انحصر في بعض ظواهر الحياة الدنيا. يبقى كل ما كتبه المؤلفون في مداره كله حول بعض ظواهر الحياة الدنيا. كتاب بهذا يقارن بكتاب العليم الحكيم الذي يقول عنه تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ما في لفظة ولا حرف ولا تفصيلة إلا جاءت على وفق علم العليم الخبير. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. أي علم؟ علم كل شيء، رب العباد علم مطلق، وعلوم الخلق محدودة، إحنا علومنا كلها انحصرت في قشرة الأرض. ما معلوماتنا عما وراء الأرض، بل عما في بطن الأرض، بل عما عن الخلق الذي وجع الأرض. إحنا للآن في القرن الكام؟ 21 بعد الميلاد وميلاد المسيح، وده من آخر الأنبياء قبل النبيين. أين علومنا؟ ما زلنا كل يوم بنكتشف الجديد في الخلق الذي يعيش معنا من ملايين السنين. أليس اكتشافنا الجديد خير دليل على جهل البشرية المطلق على مدى سنين؟ لما نكتشف معلومة جديدة، ألا تدل هذه على أن كل من سبقنا جاهلها؟ مش كده ليه؟ طيب كم معلومة يمكن أن تكتشف بعدنا؟ مليارات، كلها نجهلها، كلها يقين نجهله. اكتشافها نفسه دلالة على الجهل. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهل. كل ما تعلم علم جديد أعرف أن البعيد إيه؟ جاهل، وما زلت جاهل، بدليل أن الجديد ده أول مرة أعرفه، قبل ساعة ما كنت أعرفه، وإذا عرفت الآن جديد، ده آخر الجديد ولا ده شيء من الجديد؟ يبقى في لحظة معينة حصل لقمة العلم، ولا عشت طول عمر أبو جهل. وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. هذا الكم الكبير من الخلائق التي حولنا كل يوم نكتشف منها شيء، شيء أو عنها شيء. رب العباد يبين أن كل هذه ما خفي ظاهرها ولا باطنها عن علمه. لذا قال في وصف الكتاب: قل، يلقي النبي الحجة، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ ما معلومات الإنسان عن السر؟ صفر. فكيف نضع كتاب من لا يعلم شيء من سر خلق الله كله أمام كتاب من لا يخفى عليه شيء من أسرار السماوات والأرض؟ يبقى في وجه المقارنة أصلا بين كتاب الله وكل كتب الخلق؟ ما في مسافة مقارنة أصلا. فلما أسمع كلمة الكتاب دي يجب أن تهز كياننا من داخل. نحن أمام كتاب ليس كتاب عادي، ورغم ما حواه من علوم، وهي كلها علوم عز وجل. بيّن تعالى لنا تفصيلات عجيبة جدا تحير، أن كل كلمة فيه كتبت. أي إنسان فينا يؤلف كتاب، إحنا ألفنا كتب. ما في مؤلف كتاب إلا إذا عاد قراءته سعى لتغييره وتعديله. يقول الإمام أبو حنيفة: نحن قوم بشر، نقول القولة اليوم ثم نقول غيرها غدا، ولو خط أحدنا كتابا فعاد قراءته لقال: لو حذفت هذه لكان أولى، ولو أضيفت هذه لكان أولى، ولو عدلت هذه لكان أولى. هذه سنة الله في الخلق كل البشر. لكن كتاب الله نستطيع نعدل في حرف، لفظ، حكم، بيان؟ أبدا يا إخوانا. لذا يصف الله تعالى فيقول: إنه بكل ما فيه لقول فصل. كل كلمة جاءت تقطع بالمعنى الذي لا يمكن أن يتغير وتبدل، لا يمكن. زيادة العلم لن تغير فيه، لأن غاية العلم عند من أنزله. رب العباد يعلم كل شيء، بل كما قال العلم: يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. لو افترضنا المستحيل، ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ لا يخفى على العليم الخبير. بل القرآن يعطينا إشارة لهذا المعنى حين يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ إيه وقف على النار، ولو لو حرف شرط، إذ وقف على النار فعل الشرط، فين جاوبه؟ سكت الله عنه. العلماء حاروا لما سكت، قالوا لتذهب العقول فيه كل مذهب. ها؟ فجمع كل خيالات الناس وما ذهب إليه كل عقول الناس، وجواب الشرط فوق كل هذه التخيلات. لذا قال العلم لتذهب العقول فيه كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. انت حتى في مثال العادي، لما مجموعة من الناس فيه مجرم عذبهم او منكل به، ضرب هذا وسرق مال هذا واعتدى على المرأة هذا، لو جئنا الآن قلنا لهم يا سلام لو شفت فلان ده لما مسكت الشرطة وما قلناش عملت ايه، كل واحد يتخيل، اللي اعتدى عليه يتخيلهم بكسروا في خبط فيه، واللي خد ماله يتصور انه هياخد كل امواله وصدروها، وكل واحد يتخيل تخيل، ده في الحدود الضيق، فما بالك لو وقفوا على النار. لو كل واحد فينا تخيل الان لو وقف على شفير جهنم هيحصل له ايه، جمع كل التخيلات لكل الانس والجن والملائكه، ولو جمعنا كل التخيلات في مكان واحد فالذي سيحدث فوق كل هذه الخيالات. لذا سكت الله عن ذكر الجواب، قال ولو ترى إذ وقف على النار وسكت عن جواب. ها؟ لكن بين حالة واحدة بس، قال فقالوا، كل وقف على النار كل وقف، فقالوا دي النتيجة مش الجواب، النتيجة فقالوا يا ليت نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون مؤمنين. تردوا فين؟ بعد يوم القيامة، بعد ما ربنا بدل الأرض غير الأرض والسماوات وأحدث تغيير كوني في الكون كله، عايزين ترجع الكرة الأرضية من تاني وترجع السماوات السبعة وترجع النجوم من تاني؟ ولو افترضنا مستحيل ورجع دول، هو ده معنى لو كان كيف يكون. قال ولو ترى يعني وقالوا أن نرد ولا نكذب آتي ربنا ونكون مؤمنين، يقول تعالى بل بدا لهم، ظهر لهم ما كانوا يخفون قبل، ولو ردوا، لو افترضنا مستحيل ورجعنا الأرض تاني والسماوات من تاني والكواكب من تاني والكون من تاني والدنيا من مرة أخرى، ها وردوا إليها، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا يعني أن علم ما لم يكن لو كان، المستحيل لو كان على أي نحو يكون، لا يخفى على علام الغيوب. واضح المعنى الدقيق ده؟ إذا نحن أمام الكتاب كل يعني صناعة ربانية، أول حرف لآخر حرف. ولذلك رب العباد أعطى القرآن نفسه أوصاف عجيبة، مرة يقول إنه لقول الفصل، كل كلمة في الفصل، مرة يقول وبالحق أنزلناه بالحق نزل، جمع كل الحق فيه الذي يحتاج إليه كل خلق، وجعل كل ما فيه حق، يبقى كل ما فيه فصل، كل ما فيه حق الأشد. قال قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، فعصر وقصر، كل ما فيه سبب الهداية وكل أسباب الهداية فيه جمعت، حصل وقصر بس لا، كل ما فيه لا يتسرب إليه باطل الحال. لذا قال كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كل دي معاني، أين هذه المعاني في أي كتب أخرى وغيرها؟ ده أنا بس إيه بضرب أمثلة، أمثلة فقط، لكن وصف الله الحقيقة للكتاب العزيز تعجب، ولو أردنا أن نجمع هنضطر نسمع نجمع 29 سورة بدأت بالحروف. عقب كل الحروف ذكر الكتاب ألف لام ميم وذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، وأنت ماشي حاميم والكتاب مبين وأنت ماشي. ففي أغلب السور التي افتتح بالحروف ذكر بعدها الكتاب. الحديث عنها نحتاج أن نفصلها واحدة واحدة، لأن لكل واحدة منها وصف لجانب من جانب العظمة في القرآن. الكتاب، وذلك لما صدر سورة البقرة قال ذلك، مش أي كتاب، قال ذلك. إيه معنى ذلك؟ ما قالش هذا الكتاب. ذا وذلك أسماء إشارة، ذا اسم إشارة القريب، ذاك للمتوسط، ذلك البعيد جد. وصلت؟ فهنا لما يقول ذلك الكتاب لم يقل هذا، لو قال هذا يبقى شو الكتاب اللي زي ما قديم، وهو قريب بالفعل، الكتب المصحف موجود معنا في المساجد وفي البيوت وفي السيارات، لكنه أراد أن يبين مكانة القرآن لا مكانة. لذا قال ذلك الكتاب، مش كتاب عادي، ده الكتاب سما سموا بعيدا جدا جدا جدا، وارتقى رقيا عاليا جدا جدا جدا، عشان نصل إليه شيء رهيب. ولذلك سما، وسما بكل من سلك مسلكه، سما بأهله، سما بأهله، حتى جعلهم الله عز وجل صفوة الخلق من إنس وجن وملائكة. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين في الأرض، أهلين أهله، أهل الله، أيوة، إن لله أهلين في الأرض. قال من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، الصف المختار، الصف المختار اللي جمع القرآن في صدره كل معالم النبوة التي جاء بها كل الأنبياء جمعت في صدره. إذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن فقد جمع النبوة بين جنبيه، ولكن لا يوحى إليه، بل القرآن عد جمع القرآن في صدره من أهل العلم يقينا. فقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فعد كل صدر حوى القرآن وعاه من صدور الذين أوتوا العلم. وأي علم أعظم من علم العليم الحكيم الذي حواه الكتاب، ذلك الكتاب. بل المتدبر في القرآن حقيقة يحار لما يقول حاميم والكتاب المبين، المتدبر يذهل من أول لحظة نزل القرآن، دعانا للنظر في الكتاب فقال في ثالث آية نزلت اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم إيه؟ الكتاب. فقوله علم بالقلم أي في هذا الكتاب مكتوب، ثم أضاف علم الإنسان ما لم يعلم. كما يقول أهل العلم هذه الآية أعطتنا أو فتحت لنا باب، مش علم في القرآن، علوم، ومش في مجال، في كل مجالات. قال القرآن متدبر فيه يجد أن القرآن حوى ثلاث مجموعات من العلوم. أول مجموعة علوم الكون، علوم الكون أعطى إشارات دقيقة جدا في جل الخلائق، مع أنه دعانا النظر الخلق والتدبر في المخلوقات، لكن النظر بتاعنا محدود في دقائق لا يمكن للنظر أن يصل إليها وحده بسهولة. القرآن عمد إلى الدقائق العلمية الموجودة في مخلوقاته اللي يستعصي على الإنسان وصول إليها بسهولة، فنصص عليها في القرآن، سواء كانت في علم الحشرات، في علم النبات، في علم الفلك، في أي علم، في أي علم. والقرآن تعرض لكل هذه القضايا. فعايز علم الأجنة موجود تفصيلات للآن البشرية تائه عنها للآن وغيرها. علم النبات، علم الحشرات، علم البحار. لو لضيق الوقت لفصلنا الآيات التي جاءت في كل علم على بابه، لكن أنا أكتفي بمثال بسيط لأن يتعلق مش بعلمين ونص واحد. قال تعالى: هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار. طيب ركزوا معي، النار تشتعل في الأخضر وفي اليابس. طب لماذا جاء هنا بالأخضر؟ ها؟ بس ده فيلم كبير. لماذا قال الأخضر هنا؟ هذه حيرة العلماء قديم الحديث. لماذا قال الأخضر؟ طبعا بعضكم سمع مني هذا الشرح سابقا، لكن لا حرج أن نذكر به. لما يقول: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الأخضر هنا مقصود يقينا. ما ذكرها الله زيادة في الكلام، لا ده مقصودة ولا يتم المعنى بغيرها. الصحابة حاروا لماذا ذكر الأخضر وإحنا اعتدنا أن نرى النار في اليابس. حتى لو حذف الأخضر وقال هو الذي جعل لكم من الشجر نارا، نبقى عارفين أن الشجر مصدر النار. لكن حقيقة ابن عباس يقول: فبحثت عن هذه الآية حتى اكتشفت أن هناك أنواع من الشجر فيها نار، وسمى صنفين من الشجر. قال: فوجدت المرخى والعفار. دي أسماء أشجار، أنواع من الشجر، أشجار صحراوية، نباتات صحراوية. لو أخذت عود من الشجرة وضربت في عود آخر يطلع نار. فاكتشف ابن عباس لوحده منها نوعين: المرخ والعفار. العلماء تكلموا قالوا: هل المقصود بس نعرف إن نكتشف بعض الأشجار فيها نار؟ قال: لا، ده الآية أوسع من هذا، لأن يقول: هو الذي جعل لكم من الشجر، اللام هنا الجنس، جنس الشجر كله، مصدر النار. أيوه، هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار. الأخضر ده مصدر النار. أيوه، فأخذ يبحث جهله إن الورق الأخضر ده عبارة عن إيه. كل ورقة خضراء عبارة عن مدينة صناعية كاملة. احنا بنعمل مدينة صناعية، ولك مدينة هاملتون مدينة صناعية. كل ورقة من اللي انت بشوفها على الشجر دي عبارة عن مدينة صناعية كاملة كاملة. طرقات دقيقة جدا، على جانبيها مصانع ربانية بحتة. كل مصنع العلماء سموه بلاستيدة خضراء، بلاستيدة خضراء. كل بلاستيدة من دول عبارة عن مصنع، مصنع رباني عجيب عجيب. الورقة في كم مصنع ما تعدش، مدينة كاملة. الإنسان بتنفس الهواء، والحيوانات بتنفس الهواء، والطيور بتنفس الهواء، والحشرات، الكل بياخد هواء، بياخد اكسجين ويطلع عادم ثاني اكسيد الكربون، مش كده ولا ايه؟ طيب الاكسجين في الارض ما يخلصش، لا ينتهي ولا ينتهي. لو كلنا نستهلكه هيأتي وقت ينتهي، وكلنا نضخ ثاني اكسيد الكربون. لو الكل بيضخ هيزيد جد. لو زاد ثاني اكسيد الكربون على الارض هلك الناس، ولو قل الأكسجين هلك الناس، بل هلك الخلق. رب العباد يجعل حركة الأرض كلها وحركت كل مخلوق فيها، هوى، حيوان، جان، إنسان، حشرة، كله بميزان دقيق جدا جدا جدا. رب عباده يلخصه في كلمتين، في كلمتين يقول: من كل شيء موزون. من كل شيء ايه؟ موزون، مش موزنة، بموازين العليم الحكيم. موزون، ميزان رباني عجيب دقيق. طيب من كل شيء موزون، ايوه. شوف بقى حركة الميزان، الهواء نسبة الأكسجين في الهواء 21%، الباقي نيتروجين. هذه النسبة رغم استهلاك الخلق لها وتحويلها لثاني أكسيد الكربون لا تقل في هواء الأرض قط، ثابت. تتعود من فين؟ من المصانع دي. كل اللي احنا نضخه المصانع دي بيسموها مصانع ايه؟ تدوير. عارفين تدوير؟ لما الناس كلها تطلع زبالة، ها؟ والبلد عايز تخلص من الزبالة، فيعمل عمل تدوير. البلاستيدات الخضاء دي بتقوم بعمل التدوير دي. احنا ناخد اكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون اثقل من الاكسجين، فعادة ما يستقر على ورق الشجر لأنه أثقل. مع أي هزة، أي نسمة هواء أو أي حركة، تلاقي ثاني أكسيد الكربون ذراته تجري في شوارع البلاستيدات الخضراء، الورق الخضراء دي. جرت تدخل على أي باب مصنع يحبسها، حبست يسلط عليها حرارة الشمس تحت الحمراء لغاية ما تحلل ثاني أكسيد الكربون فتفصل عن بعضه. متكون من ثاني أكسيد الكربون؟ يخل أكسيد الكربون، تفصل الأكسجين على الكربون. عشان نفصل الأكسجين على الكربون كبشر نقدر نعملها، ده عايزين مصنع على 15 فدان. وهنعمل قد ايه؟ نعمل لنا 50 برميل. من يستطيع ان يحول كل العادم اللي في الارض ويحلله ويفصل الاكسجين على الكربون؟ كم الورق الشجر ده، كم مصانع رهيبه شغاله للتدوير، تطرد الاكسجين فتعوض كل الناقص لحظه بلحظه، وتحدث الكربون. بيروح فين الكربون؟ ها؟ بتبني منه طبقات الشجر. يعني جزء الشجر عبارة عن ايه؟ ذرة كربون على ذرة كربون على ذرة كربون تنمو الشجر. لو لم يتجمع الكربون كان يبقى فيه شجر اصلا؟ وصل المعنى؟ يبقى بدون هذه البلاستيدات الخضراء وهذا الورق الاخضر ما انفصل الكربون اصلا عن الاكسجين، ولا نبتت الشجرة، ولا صار فيه جزء تشتعل فيه النار حتى. لذا يقول: هو الذي جعل لكم، كيف حول هذه الأوراق الخضراء لمصانع ربانية تستخلص الكربون من ثاني أكسيد الكربون وتجمعه في طبقات وتفصل عنه الأكسجين لتعوض به النقص الذي يحتاج إلى الخلق أجمعين. وذلك الميزان الرباني ده شغال على أدق ما يكون. عندكم هنا بتشوف الكلام ده فترة الشتاء الورق بيسقط، ليه؟ ما كل ده ورق أخضر هيطلع أكسجين هجمع كربون، ها؟ مش كده ولا إيه؟ سقوط الورق ده نفسه بميزان رباني دقيق من كل شيء موزون. كثير من الخلائق بتبيت بيت شتوي، من الدب وانت نازل الدبة بتبات بقت ست شهور نايم نفش، استهلاك الأكسجين ضعيف جدا جدا، 6 أشهر. مثله مليارات الخلائق تبيت بقت شتوي. لو أنها باتت والشجر بكامل خضاره لزاد الأكسجين في الأرض، ولو زاد لاشتعلت الأرض، لأن أكسيد مادة ساعدة اشتعال. لو في أي حريقة مشتعلة يولعها، تعال في أي نار مولعة ضخ على حبة أكسجين تنشر لك النار في كل حتة. وصل معنى الدقيق ده؟ لكن ألطف الله، كل مخلوق ينزل يبيت كم حاجة الأكسجين؟ كمية معينة، لتر اتنين لتر. دول المصانع تطلعهم كم مصنع؟ ورقتين، ثلاثة، مدينتين، صيعتين. إذا نزل تسقط الأوراق بعدد ما يحتاج إليهم أكسجين بترتيب يعني كل ورقة سقطت سقطت بميزان في وقتها وحينها، لا تستقيم الأرض بدون نزيلها في وقت وحينها. فتساقط الأوراق مع بداية الخريف، بل في بداية الخريف انتوا بتفرحوا قوي 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 هنا بالالوان. الشجر الاخضر يتحول لايه؟ اصفر وبمبة واحمر، مش كده اللي ايه؟ كل ده بيقلل النسبة، ما يعدمهاش لغاية ما يسقط تنعدم نسبة مش لازم تطلع. لان اللي نزل ده مش محتاج لسه في خلاق، لسه بتنزل ولسه بتحرك، فيعطي بالقدر الكافي الذي يبقي نسبة الأكسجين ثابتة لا تقل ولا تزيد. خلص الشتاء تبدأ الحشرات تطلع، الأيام اللي جاية دي هيبدأ الخضار. الحشرة دي اللي هتطلع أول مرة عايزة كم ورقة؟ نطلع لها ورقتين ثلاثة على قدر حاجتها، واللي بعدها واللي بعدها. ترتيب رباني وتنظيم رباني يحير العقل. وصل معنى ده؟ لولا أن الله ذكر الأخضر كان يفتح لنا هذا الباب من بحث. بل أنا شخصيا يعني هذه الآية حيرتني فترة ببحث. الآية جاءت في معرض إيه؟ قرأت كلام السلف والخلف فيها، لكن لما استرجعت الآيات في السورة وجئت أن الله يستدل بهذه الآية على قدرته على إحياء الموت. إحياء الموت، أين الموت ومين الأحياء؟ يقول تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم. يبقى الشبهة اللي أثارها الإنسان هي من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار. ما ارتباط الشجر الأخضر بإحياء الموتى؟ ده رب العباد جعلها دليل أحياء. فعايز أقول لنا فهم بقى اللي حول الزبالة بتاعتكم والعدم بتاعكم لحي في صورة أكسجين وحي في صورة كربون تحول لشجر وفيه ثمر هو الذي يحيي الموت. اللي حول الميت لحي وجعل الحي ده يدخل في بطن جسم إنسان يتحول لميت مرة أخرى وربنا يحييه مرة أخرى هو الذي يحيي الموت. إذا ندرك، أنا بضرب مثال يا إخواننا، لكن ده المتدبر في القرآن هيذهل ويظهر عقله. علوم الكون أعطى الله فيها دقائق تحير تحير، ثم أضاف غير علوم الكون، دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية أضاف القرآن لنا مجموعة علوم، مجموعة كبيرة جدا من علوم لم يكن للبشرية بها سابقا قبل نزول القرآن، كلها استحدثها القرآن الكريم. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان في علوم القرآن أخذ يجمع هذه العلوم اللي أضافها القرآن البشري ولم يكن البشري بها سبق علم. جمع كم علم؟ سوت الوحدة جمع 104 علم. ما علمنا بها؟ احنا في البطاطا. ده العلوم مش اللي الناس تعرف، العلوم اللي أضافها الوحي للبشرية ولم يكن للبشرية بها سابق علم. واللي جمع السيوطي مش كل علوم، ده اللي استطاع جمعه 104. وصلت؟ نضرب مثال؟ ها؟ ولا نعديها؟ نضرب مثال. طيب القرآن نزل بلغة من؟ لغة العرب. طيب من يقرأ كده تاريخ العرب وطريقة تعاملهم مع اللغة؟ هل اللغة العربية لسان واحد ولا مع طول المدة وكثرة الاستعمال وسعة اللغة أصبحت ألف مش لسان؟ وانت الآن موجود، احنا أحياء. هل لهجة أهل قطر زي لهجة أهل اليمن؟ هل استعمالات أهل الحجاز للحروف للكلمات كاستعمالات أهل الشام أهل العراق أهل مصر؟ ده قد تكون كلمة واحدة وبطن بطون العرب يصطلح على معنى لها لا تعلم به بقية البطون، نعم، لكن معنى له وجاهته في اللفظ. واللغة العربية فيها هذه السعة. أقربها بمثال عملي. لو نادت أي واحد في الجلسة أمام الآن قلت له تعال يا ولد، يعتبر دي إيه؟ إهانة ولا تكريم؟ إهانة. كلكم تقروا لهجاتكم كلها تقر إنها إهانة، ها؟ ولا حد عنده غير هذا؟ طب تعالى قل هذه الكلمة لأي واحد من سكان مكة للآن، قل له تعالى يا باشا يا بيه يا أفندي يا أستاذ، لا أرد عليك، قل له تعالى يا ولد، هتلاقيه جاي في قمة السرعة والنشاط. ليه؟ لأن يا ولد دي عنده تعني قمة المدح مش الذم. يا ولد تعني يا من لم تلد مثله ولادة باللسان الحجاز، لسان قريش. يا من لم تلد مثله ايه؟ ولادة. يعني انت مش عايز شخص عادي، لا ده انت ولد ما فيش مثلك، يبقى انت في قمة البحر وقمة الذم. حتى نحن اللي بنستعملها في الذم معظم القبائل العربية لما تمر علينا احيانا أشياء فريدة من الإنسان نمدحه بها. لو واحد عمل حاجة نادرة جدا ما حد بشر يعملها نقول فلان ده ولد. بتقولوها ولا لا؟ يعني ولد؟ يعني لم تلد مثله ولد. استعملنا استعمال قريش والكلمة واحدة. تبان استعمالها بين البطون، بل في البطن الواحد تستعمل بالشيء وضد. ودين رأيه مرة نمدحه نقول فلان ولد، مرة نزم ونقوله تعالى يا ولد، والكلمة واحدة. وقس على هذا، لو قلت الآن لواحد فيكم أنت صعب يفهم منها إيه؟ ها؟ شديد عنيد غليظ ماشي. طيب احذر تقولها الواحد من أهل حمير في اليمن. حمير إحدى البطون العربية الأصيل ولها لهجة عربية أصيل. لو قلت لواحد من أهل حمير هتلاقي سحب الخنجر في الكرش ده وجاب كرشك. ليه؟ لأن هذه الكلمة عندهم قمة الذم. لما تقول له أنت صعب يعني أنت حمار نتن بيعض ورفص. وصلت؟ وقس على هذا. سامحوني أنا بس أحببت أن أوضح وجه كم الاختلاف من العرب كبير جدا في لغتهم استعمالات الكلمات. حدث هذا مع الصحابة. سيدنا خالد الوليد في احدى الغزوات اسر بعض الاعداء، اخر قبيلة كانت فتحت لسه حديث عهد الاسلام، وسيدنا خالد هو اللي فتح المدينة فاعطاهم الاسرة أهل الأسلام، فلهم أعطاهم الأسرة عشان يحتفظوا بهم. فقال لهم عبارة، المدينة هذه كانت في شمال الجزيرة والجو في الشتاء برد جهة حائل وغيرها. فقال لهم أدفئوا أسراكم، نفعيم كلنا من أدفئوا أسراكم. طبعا أنتوا أهل البرد هنا لازم تفهموا أدفئوا دي، وصلت؟ ها؟ أدفئوا أدفئوا أسراكم، أدفئوا يعني وفروا لهم الدفء، سواء هتشغل له الهيت أو هتجيب له بطانية، هتجيب له لحاف، تجيب له ثياب تذهب البرد عنه، مش كده ليه؟ يبقى وفروا لهم ما يذهب البرد عنه، ده معنى أدفئه. لما أصبح تاني يوم بيسألهم أين الأسرة؟ قالوا أدفأناهم. يعني أدفأتوه؟ خلصوا عليهم بالليل، لأن أدفئوا بلسان هذا البطن العرب، أدفئوا يعني أجهزوا. فلما قال أدفئوا أسراكم يعني أجهزوا عليهم، فقتلوهم بليل، ودول قتلوا وهم أسرى، فاضطر النبي يدفع ديات كل دول، ويقول لخالد حدث الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ندرك، أنا ببين الكلام ده عشان نعرف عظم المشكلة، مشكلة كبيرة، والقرآن نزل بلسان كل دول بلسان عربي مبين، كما نعرف الآية حاميم والكتاب مبين. ها؟ فإذا ندرك للآن هنبعد ليه؟ إخواننا أهل المغرب العرب كله لو قلت له أسأل الله لك العافية ممكن يقوم ضربك العافية، لأن العافية عندهم تستخدم اسم لجهنم، فمتقول أسأل الله العافية يعني أسأل لك الله لك جهنم، جهنم، وضحت؟ بل تحضر لي قصة طريفة. واحد من الإمام الشافعي كان مريض، فواحد راح يزوره فقال له أسأل الله تعالى أن يشفيك. يشفي في اللغة يخلص عليه، أنت بتقول شفيت اللحم فصلت عن عظم خلصت عليه. فلما الشافعي ما احتملها فقال اللهم عاملني بما في قلب الرجل لا بما ينطق باللسان، لسانها يودي في 60 ده الكلمة، أسأل الله أن يشفيك مش يشفيك. وصلت؟ كم واحد فينا يقول له أسأل الله أن يشفيك من غير ما نشعر إحنا بندعو عليه مش ندعو له؟ وصلت؟ يبقى اللي يسمع هذه الكلمة واحد يقول ما قال الشافعي اللهم بما في قلب رجل لا بما ينطق باللسان. إذا ندرك هذا التباين الشديد بين العرب، لم يفكر أحد من العرب في تاريخهم كله أن يجلس مع كل بطون العرب فيعرف استعمالاتهم لكل الكلمات، لأن الأمر ده مستحيل، ده أنا مطلوب أعيش مع كل بطن عمري كله عشان أسمع منهم كل كلمات استعملتهم لها، وأسأل عن كل كلمة فيما استعملوا منها. كم واحد يستطيع أن يجوب كل بطون العرب حتى يعرف كل استعمالات العرب الكلمات؟ الكلام ده يا إخواننا مستحيل في حق البشر، مستحيل. ولذلك ما اجتمع العرب على لسان في كلمات مشتركة، مشتركة الكلمات اللي اختلفت تحير كل عاقل، تحير كل عاقل. القرآن لما نزل كيف يخاطب كل هؤلاء ويقول حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أعطى إشارة لهذا المعنى نذكره، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ده احنا بنخاطب العرب مش لغة تعبانة على قدها، اللغة العربية اخوانا أوسع لغة ولا تقارن بها لغة، أصول الكلمات فقط اللي بتتفرع منها المشتقات وغيرها كم عددها؟ امسك لغات الأرض كلها 90% من لغات الأرض جذور كلماتها من 3000 لخمسة، من 3000 جذر لخمسة ألف جذر، اللغة بأكملها 3000 جذر، هتزود لها حرف تنقص لها حرف، تزود حرفين تزود تنقص حرفين هيتغير المعنى بنفس، لكن جزء واحد. أعلى جذور كلمات لغة غير عربية 14,000 جسر. اللغة العربية فيها كم جسر؟ 80,000 جسر. يعني في متوسط اللغات تساوي 16 لغة. وصلت؟ ده الجزر فقط. عدد كلماتها كم؟ قدروها ب200 مليون كلمة. ما الذي نستعمله الألفاظ العربية الآن؟ لا نصل ل10%. سلامات. في كلمات تستخدمها بعض البطون وكلمات أخرى تستخدمها بطون أخرى وكلمات أخرى تستخدمها بطون أخرى. لو جمعت كل هذه الكلمات هيطلع 200 مليون. وده يوضح لنا كم التباين الشديد جدا في استعمال الكلمات عند العرب. كيف يأتي كتاب يجمع كل دول؟ نزل القرآن والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طب إزاي خطبهم؟ الكلمات المتفق عليها عند العرب ليس لها استعمالات مختلفة، جاء بها كما هي. الكلمات اللي اختلفوا فيها تتعالج إزاي؟ لما نزل القرآن يأتي بالكلمة في موضع باستعمال بطن وفي موضع آخر باستعمال بطن ثاني.
أنا جاي بالسؤال ده بقى 4 أيام مش عارف أحفظ على السؤال.
حاضر.
سبحان الله ده إعجاز في القرآن.
أحد وجوه الإعجاز المحيرة اللي العرب أنفسهم حاروا فيه. إزاي كتاب واحد يجمع العرب لأول مرة في تاريخ العرب على كتاب واحد ولغة واحدة، لغة القرآن؟ لا يمكن لعقل بشر يتصور أن البشر العرب كلهم لو جمعناهم من كل أقطار الجزيرة من كل أقطار الأرض أن يجتمع على كتاب ممكن يجمع عليه لغاتهم. يستحيل. القرآن جمعهم. فالكلمة اللي لها أكثر من استعمال يستعملها في كل موضع بلغة وبلهجة وبلسان. أقرب الأمر بمثال فبالمثال يتضح المقال. كلمة عتي ماذا تعني؟ تقول فلان عتي يعني ها؟ واحد قال كبير السن. طيب لها معنى تاني؟ الله يفتح عليك، معنى صحيح. هزيل قالت بمعنى ذكرته، مش أي كبير سن، لا، اللي كبر سنه حتى تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه، يعني ما عادش فيه لحم، الجلد بقى هو من العظم. الناس كده يقول لك فلان ده جلد على عظم، أهو ده، ده اسمه عتي. قريش استخدمت اللي استخدمته، تقول في فلان عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان. وضحت؟ الكلمة واحدة، قريش استخدمتها معنى وهزيل استخدمتها معنى. وذلك رب العباد لما يقول بل لجوا في عتو ونفور، عتو على لسان قريش، يعني بلغ بهم العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان. طب ازاي نجمع قريش وهزيل؟ في سورة واحدة رب العباد جاء باللفظة مرتين. في سورة مريم مرة بلسان هزيل ومرة بلسان قريش. فقال في الأولى على لسان نبيل زكريا أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. تمشي على اللسان دي هزيل، بلغت من الكبر عتية يعني وصلت للمرحلة التي تساقط فيها لحمي والتصق جلدي بعظم. تمشي على لسان قريش نبي الله زكريا يقول بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان. ينفع؟ يستحيل. المعنى يستقيم؟ أبدا أبدا.
يبقى ما استقام إلا بلسان هزيل. الموضع الثاني في نفس السورة يصف الله أهل النار وكيف يجمعهم يوم القيامة، واخذبك معي، فيقول ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يبقى أول من تصعد بهم النار فين يوم القيامة؟ مين؟ العتي. لو قلنا بلسان قريش يمشي، اللي بالبه العناد حد الطغيان والنكران والعدوان تسعر به النار. طب لو قلناها بلسان هزيل يبقى كل كبار السن يخشوا الجهنم. وصل المعنى؟ فيقينا لا يستقيم معنى الفوضى الثاني إلا بلسان قريش، ولا يستقيم اللفظ الأول إلا بلسان هزيل. فلما جاء باللفظين في موضعين علمت قريش ما عند هزيل، وعلمت هزيل ما عند قريش، واجتمع العرب على القرآن. وصل المعنى ده؟ هذا العلم كان للعرب به سابق معرفة ولا خطر بالهم أن يعتبروا علم ويبحث في حد أصل، لأنه فوق الطاقة البشرية. لكن القرآن جابه بل أشد. قد يستخدم اللفظ مش معنيين، 10 معاني 15 معنى جاء بها كلها القرآن الكريم. يعني كلمة خير لها كم معنى؟ قد تطلق أي نوع من خير، يسمى الماء خير والريح خير والمال خير والقوة خير، شو ذا ليه؟ ومجمل الخير خير. العرب استخدموا كلمة خير في 15 معنى، القرآن نزل بال15 معنى حتى يعلم كل بطن ما عند سائر البطون. مرة استخدم مطلق خير، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، يبقى مطلق الخير. طيب مرة ثانية قال كتب عليكم إن ترك حين الوصية، إن ترك خيرا الوصية الوالدان الأقربين. إن ترك إيه؟ طيب اللي ترك خيرا يوصي به الورثة؟ يعني واحد بنى مسجد ترك خير يوصي به الورثة يستولى على المسجد بعد ما يموت؟ الابت كده إن ترك خيرا الوصية الولادين الأخرين بالمعروف حق عن التخيل. فما معنى خير هنا؟ يستحيل يكون مطلق خير، وإلا فكل اللي عمل خير يوصي به لأهله، يبقى ضيعنا كل الصدقات. ما عاد في صدقة جارية. لا، هنا قوله خيرا تعين أنه الخير الذي يحل للورث أن يوصوا فيه أو يوصى لهم فيه. ولذلك كل المفسرين قالوا المال، يبقى إن ترك خيرا إن ترك مالا فعليه بالوصية للوالدين الأقربين. موضع ثاني ذكر حاجة ثانية خالص، يقول تعالى لما أهلك فرعون معه قال أهم خير أم قوم تبع، أهم إيه؟ خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الله، يعني هم كانوا خير وربنا أهلكهم مع خيريتهم، يستقيم معنى ده؟ أهم خير يعني كفار العصر ده خير ولا قوم تبع؟ بيتكلم على الخيرية؟ يعني دول ليسوا خير من قوم تبع واحنا اهلكنا تبع مع خيرياتهم، ينفع الكلام ده؟ يستقيم معنا؟ استحال يا اخوان. اذن هنا تصرف يقينا على نوع من الخير كان سبب الفساد. لذا قالوا كل المفسرين اهم خير اي اهم اقوى، ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم حين لم يحسنوا استخدام القوة في طاعة الله بل استخدموها في معصية. وصل المعنى وقس على هذا. 15 موضع ب15 معنى. فعرف كل العرب ما عند سائر العرب، فاجتمعت لأول مرة في تاريخ العرب كلمة العرب على كتاب الله. هذا علم من علم القرآن الذي أضاف الوحي. وضربت مثال، ده علم من كم علم الاكتشاف السيوطي؟ 104 سموه علم اللسان العربي، وضحت؟ وغيره كثير. إذن أضاف الله عز وجل لنا في القرآن مش علم، علوم، علوم. وابحث، وما ذكر السيوطي ليس كل علوم بل جزء من هذه العلوم. وضح المعنى ده؟ لا، ده احنا علم الأخلاق. أنا مش عايز أضرب أمثلة بقى كتير، وغيره من العلوم، وغيره من العلوم، علوم تتعلق بدقائق في الخلق. طيب بالفلك مثلا، ما ده علم. البشرية كلها كانت تسمي النجوم نجوم، وكل ما روه بالليل عدوه النجوم. كان في حد من العرب في هذا التوقيت يعرف ان النجوم التي نراها ليست بالنجوم، بل مجرد انوار جاءت من النجوم، مواقع النجوم؟ هل في حد من الصحابة كان يعرف قبل البعثة ان في حاجة اسمها مواقع النجوم، وان مواقع النجوم غير النجوم؟ لما اقسم تعالى فقال فلا اقسم بمواقع النجوم، فتح لنا باب علم لا سابق لعلم لنا به. ما كنا نعلم قصة مواقع النجوم دي، ولا كانت تخطر ببال احد. ها، اللي بنراه بالليل النجوم ولا مواقعها؟ ها، بس لا، بنشوف الاثنين. النجوم القريبة من الأرض نرى أجرامها، بنشوف الشمس، الشمس نجم. أنت بنشوف موقع الشمس ولا الشمس نفسها؟ بنشوف نفسها، بنشوف القمر نفسه، بنشوف زحل، بنشوف نجم العقرب، موجود بنشوف لأنه قريب منه. فالقريب منا نرى أجرامه، طب والبعيد؟ يستحيل ترى جرمه، يستحيل. ليه؟ لأن النور اللي بتراه ده بثه النجم من ملايين السنين، وصلك الليل. يعني آخر مسبار طلعت أمريكا ده اكتشفوا بعض النجوم كم تبعد عن الأرض؟ 13 مليار سنة ضوئية. مليار، تخيل النجم أرسل نوره من 13 مليار سنة ضوئية، شفناها الليلة. طب النجم لما بعته المسافة البعيدة دي كلها، هو راح فين؟ لسه في مكانه ولا اتحرك؟ راح فين؟ ده قد يكون النجم اللي أرسل شعاعه ده وصلنا الليلة هو نفسه فاني وانتهى، ونحن نرى نوره بالليل. يبقى اللي بنراه ده النجم ولا يقينا موقع النجم؟ القليل هو الذي نرى أجرامه، وأغلب ما نراه مواقع. لذا جاء الأمر بهذه المواقع. ما معلومات البشرية عن مواقع النجوم قبل نزول هذه الآية؟ كل سنة طيبين. فتح لنا أبواب من علوم بالنزاع لا حد لها، ودي بنقول كلها علوم أضافها الوحي للخلق لم يكن للخلق بها سابق معرفة. في مجموعة ثالثة لخصها في قوله علم الإنسان ما لم يعلم. إيه ما لم يعلم دي؟ ها؟ إيه المقصود بها؟ مجموعة كاملة، كاملة رهيبة، مش علم، علوم، مجموعات. ولما نقول مجموعة يبقى علوم شتى، كلها في حق البشرية قاطبة قبل نزول القرآن كانت غيب لا يعلمها أحد. وحتى الآن لولا الوحي ما علمها أحد. لذا عبر تعبير عجيب، قال علم الإنسان ما لم قد علم ولا ما لم يعلم. الفعل جابه مضارع. الفعل المضارع يا اخوانا في اللغة يفيد نقل الحال الزمان من الحال للاستقبال. يعني حتى الآن العلوم دي ربنا جابها علوم غيب الإنسان لم يعلمها وللآن لم يعلمها وفي المستقبل لن يعلمها، فدل على أن هذا الكم الرهيب من العلوم ونوعات العلوم دي لا سبيل للبشرية إليها، لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل. ورب العباد حكاها تفصيلا، منها على سبيل المثال اللي حصل علم بداية الخلق ده علم كامل. كيف بدأ الله خلق كل الخلق؟ طيب حد منا شاف؟ حد منا كان حاضر؟ هنجيبها ازاي دي؟ طب هنوصل لها ازاي؟ ها كيف بدأ خلق السماوات والأرض؟ كيف بدأ خلق آدم؟ مراحل خلق آدم؟ كيف بدأ خلق الجان؟ كيف بدأ خلق الحيوان؟ كيف بدأ خلق الحشرات؟ حد شاف؟ حد حضر؟ حد كان موجود أصلا؟ رب العباد بيّن أن العلم ده يستحيل مخلوق يعطينا فيه معلومة، لا إنس ولا جن ولا حتى الملائكة. ليه؟ ولا واحد في حضر. قال تعالى ملخص هذه القصة كلها، قال ما أشهدتهم كل الخلائق خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فعد كل اللي يفتي ويدعي أن له معلومة عن بدء الخلق عده مضل، مش ضال، لا ده ضل مضل، يعني جزم ابن جزم عايز ضرب الجسم. وصلت؟ لم يسمه ضال. قال وما كنت متخذ المضلين، المضل اسم فاعل، اللي ضل وسعى لإضلال غيره، ما كنت متخذ المضلين عضدا. ما في موعد كان سند لي أو استعنت به في بدء الخلق حتى أحكي لكم ما رأى. هذا معنى خطير. هذا العلم رب العباد بيّن لنا أنه لا يعلم غيره ووجهنا إليه عشان نبحث لتيقن أن هذا العلم يستحيل أن نعرفه لولا بين الله له. فقال تعالى أولم يروا كل الخلق الإنس والجن والملائكة غير أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق. حد شاف؟ ها؟ وقال في أخرى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. حد غيره بدأ الخلق؟ أإله مع الله. ثم عقب فقال قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. اللي عنده برهان وعنده معلومة عن كيف بدأ الله الخلق يطلع حاله، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي أخرى يقول ها قل هل من شركائكم كل قوى الأرض والعلماء والمفكرين والنه لم كل دول، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ حد فيهم ادعى أنه بدأ الخلق؟ فإن لم يخلق ولم يبدأ الخلق ولم يرى الخلق كيف يدعي أن له علم ببدء الخلق؟ وصلت؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لما خرس الخلق أجاب الله على ذاته قال قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. أنى لها ثلاث معاني في اللغة، أين ومن أين وكيف. هتجيبوا الإفك بتاعكم ده والأكاذيب بتاعتكم عن بدء الخلق من فين؟ من أين وأين تجدوها وكيف تجدوها؟ وصلت؟ يبقى لما يطلع واحد يتمطع ولا يتنطع ويقول لك آه نظرية النشوء والارتقاء، أنا أعرفكم بقى إزاي بدأ الخلق، كان الإنسان أميبة يعني حشر صغير ما فيروس صغير كده إيه من خلية واحدة ميكروب صغير، بعدين تحول لميكروب من خليتين، بعدين بقى خمسة وستة، وبعدين بقى سمكة، وبعدين السمكة دي بقت حيوان بر مائي يعني ضفدع، وبعدين تحولت لسحلية، بعدين تحولت لقرد، بعدين بقت إنسان. اللي بيقول الكلام ده بعاقل ولا مجنون؟
كلمة
واللي يسمع الكلام ده درسه في الجامعات والمدارس يبقى عاقل ولا مجنون؟ للآن يدرس نظرية ترو. الله يرحمك شيخنا الشيخ عبد اللطيف مشتوري ده عاد شيخنا بل شيخ وشيخ الشيخ كشكي. الشيخ كشكي يحكي لي قال لما كنا طلبة في ثانوي كنا نذهب ثراء الشيخ عبد اللطيف مشتوري نسمع دروسه. فبنسأله بقول له يا مولانا ايه رأيك في نظرية دارون؟ قال يا ابني واحد بيقول انا قرد ابن قرد هو حر يطلع قرد ابن قرد كلب ابن كلب احنا بشر ضد بشر. وصلت؟ فواحد حاجات تنقط صحيح. ما علم دارون بنشوء ارتقاء؟ ايه علمه؟ ايه معلوماته؟ ويطلع بعض الشباب التايه يقول لك اصل اكتشفوا بدايه الخلق عن طريق الحفريات وعلم الحفريات وعايشين في وهم قاتل الحدوا من خلاله وكفروا بالله ودينه. نحداهم ان يكون لاحد منهم معلومه عن بدء الخلق. لا يعلم هذا العلم الا العليم الحكيم. لذا قل تعالى قل سيروا في الارض ابحثوا زي ما انتم عايزين فانظروا كيف بدا الخلق. انظر ده احد العلوم الغيبية ساقها لنا رب البرية. ما معلومات عنها؟ ما سبيل عليها؟ ده انا ضربت مثال بعيل ده احنا بنقول اضاف مجموعة من علم الغيب المستقبل. ها حد فينا يعرف بكرة ايه اللي يحصل؟ طب ما البطل يقول لنا بقى ها يطلع واحد ينجم يقول لك بكره هينزل المطر مش كده ليه؟ ايه خلاص؟ ده احنا لسه يا ابني ما دخلناش في علم الغيب خلاص هنضطر نسرح سنة. مستقبل الانسان من لحظه موته الى الابد كل هذا غيب. رب العباد ذكر تفصيلاته بالكامل ماذا يحدث عند الموت وماذا يحدث بعد الموت وماذا يحدث في حياة البرزخ وماذا يحدث يوم القيامة أحداثها حادث حادثة. يوم القيامة ذكر لها رب العباد في القرآن 30 اسم كل اسم بمشهد يقع يوم القيامة الحاقة الواقع يوم البعث يوم النشور يوم الخروج عدد كل اسم بموقف. وعلم غيبي لا يعلمه إلا عن غيوب. المستقبل كل الأبد الجنة والنار شكلها إيه وصفها إيه حلها إيه حل أهلها إيه شيء رهيب جدا كل هذا غيب. ولولا أن الله حكاه كنا نعرفه؟ هل نتصور أن عقل رسول الله أو عقول البشرية كلها يمكن أن تفكر في وصف هذه الأمور؟ ممكن بفكر الإنسان الواحد كده يطلع وصف لنا يوم القيامة لولا أن الله حكاه تفصيلا؟ وغيب كل ده غيب. والقرآن جاء بتفصيل مش علم ده انت كل واحدة من دول علم. لما تمسك ما يحدث في الجبال للجبال بس يوم القيامة هتلاقي علم مستقل بذاته. الرب العباد ذكر لتغير حال الجبال يوم القيامة 7 مراحل السماوات الأرض اللي يحصل فيها يوم القيامة تفصيلات التغير تطلع عليها تفصيلة ذكرها وكل العلم غيب. الجبال الإنسان وغيرها. بل من الغيب القوى التي أخفاها الله في صدورنا وكلنا بها نقر على رأسها الروح. هل فينا واحد لا يقر أن له روح؟ يعني سؤال فيكم حد عايش بلا روح؟ ها في انسان يدعى انه يحيى بلا روح؟ الملحد له روح مهوش. طب ما هي الروح؟ ما علمه بالروح؟ البشريه من ادم الان تبحث عن روح. هل وصلنا المعلومه ولن نصل؟ القران يذكر لنا احوال الروح تفصيلا وما نحتاج اليه من علوم تفصيلا وغيرها من قوى الصدر القلب العاقل غير قلب النابض. قلب النابض ده عمل مع القلب لكن العقل أخطر أعمال القلب. ما علاقتنا بالقلب؟ نحن للآن في القرن 21 تيهين صفة العقل تطلق على القلب وعلى المخ. يعني عقلك فين؟ أنت عاقل مش عاقل؟ حد فيكم يقول مش عاقل؟ طيب عقلك فين؟ حد عارف؟ للآن تيهين، البشر تيهين للآن. فريق لا في المخ، فريق في القلب. ما زلنا لا نعرف أين عقولنا، ما علومنا على العقل. سلامات. مع القلب، مع العقل، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، ما معلوماتنا عنها؟ الفرق بين النفس والعقل والقلب والروح كلها فيك، ما معلوماتك عنها؟ لولا أن الله ذكر هذا كنا نعرفه؟ ما كنا نعرفه. سامحوني، يعني أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك قوله تعالى حاميم والكتاب. أنا ما شرحتش حتى المبين لسه، ده هنلسه في أول كلمة نتكلم على الكتاب بس لم ننتقل للمبين. الدرس خلص. حاميم والكتاب مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أكتفي بهذا، لا ما قل وكفى خير من كثرها. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بقرآن عظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير يا شيخ.